الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد. نتكلم اليوم عن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية. انطلقت الدورة الرابعة من هذا المهرجان واللي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. منتعرف عليه أكثر وضيفتنا اليوم الأستاذة منى الفلاسي، مدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة منى.
مرحبا أمل،
حياك الله، نشكرك على تواجدك ويانا اليوم.
العفو، بالعكس، شرف لنا.
أستاذة منى، من المهرجانات الجميلة أكيد وعيال البلاد أكيد مهتمين فيها، انطلقتوا في الدورة الرابعة هذه السنة، لو تخبرينا وتعطينا نبذة شوي عن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، شو الهدف من هذا المهرجان؟
احنا طبعا بدينا المهرجان تاريخ 25/4 وراح نستمر إلى تاريخ 11/5. المهرجان حافل بالكثير من الفعاليات حاليا، في عنا الفعاليات اللي هي تستقطب رجال الأعمال وتركز على قمة الأعمال بالنسبة لكل المهتمين بصناعة الألعاب وأي شيء يختص بالألعاب الإلكترونية والرقمية، وعندنا طبعا الناحية الترفيهية اللي تهتم بالأشياء اللي راح نقدمها إن شاء الله من حيث الترفيه والتكنولوجيا والتعليم حق الجمهور. الهدف طبعا من المهرجان هو تعزيز مكانة دبي كمنطقة تستلهم كل الألعاب الإلكترونية، سواء كان من الناحية الترفيهية ومن الناحية والمكان العالمية بالنسبة للاستثمارات اللي نستقطبها من خلال قمة الأعمال والمؤتمرات اللي نروج عنها خلال فترة المهرجان.
نعم، مثل ما قلنا أستاذة، أنتوا الحين ما شاء الله السنة في الدورة الرابعة، فشو اللي نقدر نتوقعه، شو يديدكم ما شاء الله في الدورة الرابعة من هذا المهرجان؟
احنا عندنا هذا مثلا هالأسبوع راح يكون عندنا بعض المؤتمرات اللي راح تكون موجودة بالتعاون مع DMCC اللي هي منطقة الفري زون اللي يهتمون بصناعة الألعاب، راح يكون معاهم مثل ما تقولين مشاركة في استقطاب واحد من المؤتمرات الكبيرة من سنغافورة اسمه Gaming Matters. وعندنا طبعا بعد الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يكون اللي هو Game Expo، قمة Game Expo راح تكون في المركز التجاري. هاي القمة بعد تجارية وتستقطب فيها كبار رجال الأعمال من كل الصناعات الموجودة في بالنسبة للصناعات صناعات الألعاب من مختلف أنحاء العالم راح يكونوا موجودين. هذا طبعا من ناحية البزنس. عندنا بعد من ناحية الترفيه طبعا اللي هو جيم اكسبو اللي راح يكون من تاريخ 9 الى تاريخ 11/5 في المركز التجاري في قاعة زعبيل 2 و3. احنا طبعا راح نقدم فيها الكثير من الفعاليات الجديدة، وعندنا بعض المناطق الجديدة اللي يعتبرها مثل الزونز الموجودة في الدورة هذه. عندنا مثلا مشاركة من أمازون معانا، راح يكون مشاركين بتقريبا منطقة فيها كل ألعاب مثل ما تقولين ترفيهية وألعاب واقعية ممكن الناس إنه يجربونها غير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أن اللي هي مسابقة الأزياء التنكرية راح تكون موجودة معانا. طبعا الناس خاصة حق مثل ما تعرفين أمل، الناس يحبون يتنكرون بالشخصيات شخصيات الألعاب وشخصيات الماينكرافت والروبلوكس هذيلة. فإحنا سوينا مثل ما تقولين مسابقة للمرة الثانية، طبعا هالمسابقة معانا راح تستقطب فيها كل الناس اللي يحبون يتنكرون بالشخصيات الكرتونية اللي يحبونها، وراح تكون فيها طبعا جوائز قيمة أكثر من 500,000 درهم في هذا المعرض اللي ممكن الناس إنهم يفوزون فيها. وطبعا كل الألعاب اللي موجودة في معرض إكسبو حق من 7 سنوات وطالع، فإحنا مستهدفين كل الفئات العمرية ومركزين طبعا على فئة الأطفال ومركزين على حتى العوائل إنهم يجون يستمتعون بأوقاتهم في الجيم إكسبو.
حلو، يعني رحلة عائلية مو بس الصغارية أو فئة الشباب، لكن الكل ممكن هو يقدر يستفيد من هذا المعرض. ذكرتي أستاذة منى، لو نتكلم عن المهرجان بشكل عام، هل في جلسات بتكون لايف مثلا موجودة وفعاليات في المكان نفسه؟
نعم، في معرض جيم إكسبو راح يكون في اللي هو عندنا منطقة الستيج، راح تعرض فيها الكثير من الفعاليات سواء كانت المسابقات التعليمية اللي راح تكون تاريخ 8/5 هذا اليوم. أمل مخصصين إحنا بس حق المدارس، راح نستقطب تقريبا أكثر عن 5000 طفل بيشاركون معنا إن شاء الله. بتكون الزيارة للمعرض مجانية حق كل المدارس، إنهم يجون ويشاركون ويشجعون أصدقائهم وربعهم. طبعاً المشاركين في تحدي الماينكرافت وتحدي الفورتنايت، هذه التحديين إحنا أطرحناهم هاي السنة. بعد نفس الشيء تقريباً الماينكرافت للمرة الثالثة وفورتنايت للمرة الثانية حق طلاب المدارس إنهم يشاركون في التحدي هذا، وإن شاء الله راح يكون النهائي على الستيج في معرض جيم إكسبو. هذا بالنسبة للمدارس. في الأيام الثلاثة اللي هي أفضل للجمهور، راح تكون عندنا برنامج حافل بكثير من الفعاليات راح تكون موجودة. راح تكون في عندنا بطولات بالنسبة مثل ما يقولون حق الحريم في عندنا بطولة فالورنت، البنات ما شاء الله عليهم من دولة الإمارات راح يكونوا مشاركين ضد السعودية، راح يكون عندنا وفد من السعودية جايين راح يشاركون مع بعض إن شاء الله. وهذا تركيز يعني كبير من عندنا من ناحية المهرجان، إن إحنا بعد نشجع الحريم لأنهم يشاركون في الألعاب الإلكترونية وليس فقط مثل ما تعرفين فئة صح. الشباب يعني
حلو، عندهم فئة خاصة، عندهم
نعم.
مسابقة خاصة. جميل.
هي نعم، راح تكون يعني فبتكون راح كثير من الفعاليات الموجودة حتى حق الأطفال اللي حابينهم يشاركون يستمتعون فيها. وعندنا طبعا فعالية اللي هي بليبيات مع الانفلونسر اللي هو أبو فلة، راح يكون معانا إن شاء الله تاريخ 10/11. حاليا هو ياس بس يكون الفريق، وطبعا طرح مسابقة على السوشيال ميديا من عنده إن أي حد حاب إنه يشارك في فريق أبو فلة يشارك في المسابقة اللي طرحها، وراح يكون موجود معانا طبعا على الستيج. فعندنا مثل ما تقولين يعني ما شاء الله برنامج حافل جدا، وأنا مستمتعة كثير طبعا من الناحية التنظيمية، وعندي أمل كبير يعني طبعا في أن الجمهور يجونا ويشرفونا في المعرض ويستمتعون بوقتهم سواء كان حق الأطفال أو حق العوائل أو حتى حق الأصدقاء اللي حابين أنهم يطلعون بروحهم ويستمتعون بوقتهم في لعب الألعاب الإلكترونية.
عندكم بعد أستاذة منى برنامج تعليمي في المهرجان، تخبريني شو فكرة البرنامج التعليمي هذا، شو يتضمن
هذا البرنامج؟ هو مثل ما أنا قبل شوية اطلعت حقه اللي هو برنامج التحدي الماينكرافت وتحدي الفورتنايت
اللي هو يوم المدارس.
نعم. اللي هو راح يكون تاريخ 8، هذا حق يوم المدارس. احنا طبعا احنا اشتغلنا على هذه التحديات من شهر 12 سوري من شهر 2 مع فرق المدارس، اشتغلنا وياهم وكوننا الفرق ودخلوا التحدي، والحين راح يكون اللي هي النهائيات طبعا راح تكون موجوده، وراح يفوزون الطلاب بجوائز قيمه تساعدهم انهم يستمرون في التعليم الالكتروني. مثل ما عرفنا هذا توجه مو بس عندنا من ناحيه المهرجان، بس هذا توجه ايضا من قبل الدولة ومن قبل الشيخ محمد بن راشد طول الله بعمره والشيخ حمدان بن محمد. نعم. إن إحنا نشجع الطلاب إنهم يستخدمون التكنولوجيا ويستخدمون الابتكار في كل دراسة، على أساس إن إحنا نرفع حتى من مكانة دبي كمكان استراتيجي وعالمي بالنسبة للابتكارات.
وحلو عندهم يومهم الخاص ومسابقاتهم الخاصة، هذا شيء جميل من صوبكم أستاذة منى. قبل أن نختم وياك نبغى نعرف ليش سمعنا الحين، إذا مثلا في جدول للفعاليات يقدرون يتعرفون عليه قبل لا يحضرون، أو في طريقة مثلا للتسجيل والحضور، أو لو تخبرينا بعد عن أوقات المعرض مع ليش أمر.
إنزين، إحنا بالنسبة طبعا المعلومات ممكن عندنا منصتين حق المعلومات، إن الناس ممكن يعرفون عنها، عن المهرجان شو راح يصير بشكل يومي وبشكل حتى بالنسبة للمعارض الموجودة عندنا. واحد اللي هو السوشيال ميديا عن طريق دبي فيستيفال، هذه المنصة. المنصة الثانية اللي هي عن طريق موقع المهرجان دبي فيستيفال، دبي اي سبورت فيستيفال، يدخلوا طبعا على الموقع وفي ينظرون حق كل البرنامج وجدول الفعاليات راح يكون موجود. التذاكر موجودة على بلاتين ليست، هم الشركة الاستراتيجية حقنا، فالتذاكر إذا الناس حابين طبعا أنهم يشترون تذاكر لدخول اللي هي أيام الجمهور. طبعا اليوم الدراسي مسوينا إحنا مجاني حق المدارس، وتاريخ 9 لين 11، هذا طبعا يكون في تذاكر ممكن ناس يشترونها عن طريق بلاتين ليست. عندنا باكجات مختلفة سواء كان حق الناس اللي حابين انهم يزورونا بشكل فردي، او مثلا بشكل انهم يجون كجروب عوائل لهم باكجات معينة. بعد بالنسبة للأوقات، يوم الجمعة راح نفتح من الساعة 2 للساعة 12 راح يكون موجودين، ويوم السبت والأحد راح نفتح إن شاء الله من الساعة 12 الظهر لين الساعة 12 بالليل
إن شاء الله. أستاذة منى، وش نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكرك على وقتك يانا وعلى شغفك في شغلك في هذا المكان. يعني مبين ما شاء الله عليكم شغوفين بعملكم، ويعني جهدكم كل باين، فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ولكل اللي بيحضرون إن شاء الله نتمنى لهم أوقات ممتعة إن شاء الله في هذا المهرجان، ما قصرتوا.
شكرا أمالي، جزاكم الله خير، وأتمنى أني أنا أشوفك هناك تلعبين بالفيديو جيم إن شاء الله.
هذا ربي بس ما حد بيعرف بس بشارك في الألعاب. مشكور وما قصرت يا أستاذ، الله يحييك، شكرا لك، تشرفنا.
مع السلامة.
الله يحفظك. مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة منى الفلاسي مدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. فرصة جميلة مو بس للشباب، للأسرة ككل، يعني العائلة من كل الأعمار، من 7 سنين مثل ما قالت الأستاذة، تقدرون تيبون عيالكم تحضرون كلكم يا بعض مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقبية 2025 من تاريخ 9 لين 11 مايو في قاعة زعبيل 2 و3. بنطلع فاصل، رادي لكم إن شاء الله ومكملين وياكم، ترايونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
أحيانا أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر، تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر، ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر، وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر، وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف
التسامح، اطمح تراضيني يا زين، وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح، لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
قصيد فزاع الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
حاسدين الفقير على موتة الجمعة، عند أهلك بيديك
وعند الناس بثوبك،
عليك بالدرب لو طال، خذ المدللة ولا تأخذ المعلم، إذا حاكمك حاكم من بتحاكم.
راعي الوصف.
يوم تتقن مهنتك تكون النتائج زينة، ويوم تحرص في شغلك على المهارة وتتبصر فيه وتجيده، هذا يخليك عند الناس شخص موثوق فيه. نقدر نكون هذا الشخص باهتمامنا اللي بيزيد خبرتنا ومعرفتنا، يعني نكون مسؤولين في عملنا وحياتنا، لأن النجاح يوم تخلص شغلك بروية وحزم والنتائج تكون مرضية وفوق الزين. ومثل ما قال راعي الوصف، السكين الماضية ما تسوي حس.
الوصف.
تعلمت من أبوي يوم نروح العزبة مع ربعي نسولف ونقول جمل طويلة
ونتحدى من يقدر يقول نفسه. تقدر تقبض قوس البندق بيدك، ترمي تضرب طيران طاير في الجو، تذبح تسخطط عميارك، تقدر. هاي أول وحدة. ثاني وحدة خدل خدلج خدك يلي كالسفر جل سفر بدر سفر شمس واسفر جل.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا. نتكلم شوي عن أهم الأمور المستوية في البلاد، ونبتدي وياكم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، منصة تستشرف المستقبل لقطاع النشر. أكيد نتكلم عن كل ما هو جديد في دور النشر المختلفة والكتب المختلفة. ما شاء الله تقريبا 1400 دار نشر من 96 دولة مشاركين هذه السنة في هذه التظاهرة الثقافية والمعرفية اللي تحتفل بالمبدعين من أنحاء العالم. نتكلم شوي عن الجهات اللي مشاركة. مثلا جمعية الناشرين الإماراتيين متأسسة 2009 تقريبا ومشاركين في المعرض. رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ أميرة أبو كدرة تكلمت عن المعرض وقالت أنه مستوي واحد من أهم معارض الكتب على مستوى العالم، يجمع دور النشر من دول العالم في هذه التظاهرة الثقافية. وكدت حرص الجمعية على استثمار هذه المنصة المميزة انطلاقا من دورها كنقطة وصل تربط ما بين الناشر الإماراتي والناشرين من دول العالم المختلفة. وقالت أن الجمعية تحاول أنها تعرف بمبادراتها وانشطتها المتنوعة وكل المستجدات المختصة بقطاع النشر. قالت الجمعية تشارك بشكل مستمر في معارض الكتب في دول العالم تسلط الضوء على إنجازات قطاع النشر الإماراتي وإبداعات الكتاب الإماراتيين عشان تعزز حضور هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي. يعني من دور النشر المتميزين الصراحة جمعية الناشر الإماراتيين اللي يدعمون عيال البلاد من الكتاب. لو أخبركم شوي عن المبادرات اللي طلقتها الجمعية من بداية تأسيسها، منها صندوق الشارجة لاستدامة النشر انشر أطلقوا العام تقريبا، أنه الهدف منه تكون منظومة دعم متكاملة لقطاع النشر، رأس المال، الخبرات، منصات تسريع الأعمال، تشجيع الابتكار، وهذا بالشراكة بين الجمعية وهيئة الشارجة للكتاب وبعد بالتعاون ويا مدينة الشارجة للنشر. الجمعية بعد تنفذ برنامج لتدريب الناشرين وهذا الأول من نوعه، حزمة متكاملة تكون ورش عمل تدريبية للناشرين محليا وعربيا متعاونين فيها ويا خبرة في مجال الكتابة والنشر والتوزيع والتحرير والطباعة والتسويق. الجمعية بعد تحرص على أنها تتبنى استراتيجيات مبتكرة لدعم الناشرين، تفتح لهم مجالات جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية. حاليا في الدورة الحالية من المعرض نشوف برنامج مهم لدعم العاملين في قطاع النشر وصناعة المحتوى، في ورش عمل متخصصة، في جلسات نقاشية للخبراء والمهنيين، كلهم يشاركون آرائهم عن أيدد الاتجاهات في النشر والتوزيع والتسويق الإبداعي. فالهدف من البرنامج هذا أن يعزز المهارات المهنية، تبادلون الخبرات، يستكشفون الفرص الجديدة، يتعرفون على الأدوات الجديدة اللي تواكب تطور الصناعة. غير هذا يقدمون ورش متنوعة في مجالات مختلفة عشان يطورون من مهارات الناشرين وصناع المحتوى. شيء بعد مؤتمر رقمنة الإبداع اللي يتكلم عن مواضيع النشر والتكنولوجيا. فوايد أمور مستمعينا بتقدرون تحصلونها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في هذه السنة، وإن شاء الله نحن نخبركم أول بأول عن هذا المعرض خلال هذا الأسبوع. نخبركم إن شاء الله عن أيدد الأخبار وشو من ورش العمل اللي موجودة والجهات اللي مشاركة في هذا المعرض لهذه السنة. ومثل ما قلت في بداية حلقتنا مستمعينا، لا تنسون مركز حمدان بن محمد لحياة تراث إدارة البحوث والدراسات متواجدين في المعرض في منصة خاصة، وأكيد إذاعتكم الأولى تغطي لكم أهم ما هو موجود في هذا المعرض من خلال برامجنا المتنوعة. بتكون عندنا إن شاء الله بعد تواقيع لبعض كتبنا في هذه الأيام إن شاء الله، اللي حاب أنه يزورنا خلال أوقات المعرض، واللي هي من الساعة 9 الصبح لين الساعة 10 في الليل. معرض بوظبي الدولي للكتاب مستمعينا مستمر وياكم لين تاريخ 5/5 إن شاء الله. نتكلم شوي بعد مستمعينا وننتقل للشارجة في نفس الأوقات. عندنا بعد مستمعينا مهرجان الشارجة القرائي للطفل، اللي كانت يعني من المهرجانات الجميلة اللي بدت ومستمرة، وتوجيه جميل من صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة الله يحفظه، اللي خصص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارجة العامة والحكومية بأيدد إصدارات دور النشر العربية والأجنبية اللي مشاركين في الدورة هذه، الدورة 16 من مهرجان الشارجة القرائي للطفل. مبادرة جميلة وهو استمرار لنهج سموه فإنه يعزز من دور المكتبات، لأنه يوصفها بالمراكز الحيوية لصناعة المعرفة وتنمية المهارات. دائما يؤمن سموه بأهمية دعم قطاع النشر وتمكين الناشرين وتوسيع آفاق الأجيال الجديدة، يعطيهم كل الخيارات من مصادر التعليم والقراية الحديثة، يرسخ ثقافة البحث والمعرفة، ويدعم جهود بناء مجتمع يكون مجتمع قارئ. وهذه المنحة مستمعينا تعكس حرص الشارجة على أنها تحول المكتبات لمنصات مفتوحة للمعرفة والتفاعل الثقافي، لأن الاستثمار في الكتاب مثل ما نعرفه استثمار في الإنسان وفي المستقبل. تكلمت عن هذا الموضوع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارجة للكتاب الله يحفظها، قالت مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتخصيص 2.5 مليون درهم لدعم مكتبات الإمارة تشكل استثمار في تنمية الإنسان وتعزيز المعرفة، وتمثل أكثر من دعم لمكتبات الشارجة، هي محفز لقطاع النشر في العالم خاصة في الوطن العربي، ويسهم في ترسيخ عمل هذا القطاع الحيوي ودعم استمراريته. قالت بعد أن منحة سموه دعم للقراء وفرصة للأجيال الجديدة يكتشفون ويسألون ويبتكرون، وأن تمكين الناشرين هو امتداد لهذه الرؤية. قالت الله يحفظها اليوم بفضل رؤية سموه تواصل الشارجة تحويل المكتبات لمنصات للعلم والحوار والإبداع، وتأكد أن الطريق للتقدم يبدأ بصفحات كتاب وبفكرة تزرع في ذهن طفل أو شاب يبحث عن مستقبله. بنكمل وياكم مستمعينا باقي أخبارنا ومواضيعنا من عقب هذا الفاصل في ساعتنا الثانية، تريونا.
البلاد الأولى منكم وفيكم.
يا والقلب الرايح
رايح
لما عنه منشوق
منشوق
شروى السجيم الطايح
طايح
يعدى تهديهم يا ذعذاع الروايح ما به واقعون يتدعيهم طرايح روس الجميل السوق خبري لهن فرايح يوم الذياد يسعون.
أنا يا ولودي ويتخالي بتالي بوش كسر خطاها وتهري عنها حاجي على ورد تذكر خوض علي لها مخروش وامي وتبغي تكسوي بعد
العطاش. يا حبوب باتت تمادي
تمادي
من مغيب وجان حسهيلي
سهيلي
يوم طاح الطل والنادي والملاهية مذاهيلي.
شعارنا ونهجنا في إذاعة الأولى إماراتي تراثي وطني، وإن الله راد بنت ممكملين على نفس الدرب.
مرحبا يا حي فضل الله حي من تزهيبه أوطان الغضي ليله قدر والله احترام ويا هن وشان. مرحبا يا حي فضل الله حي من تزهيبه أوطان الغضي ليله قدر والله احترام ويا هن وشان. Thank you. الحوش والفله والحشا من هو يا فلاني اللي بقلبي باني ينحله ما يخلفه واحد ثاني لينير الحوش والفله والحشا من هو يا فلاني اللي بقلبي باني ينحله ما يخلفه واحد ثاني حي من تزيد همطاني يا قدر والله قدر والله احترام يا هل شبيه الموز في حله تايهن والعود روياني والهدب المسوي ينظل فوق طرف العين الهزاني يا شبيه الموز في حله تايهن والعود روياني والهدب المسوي ينظل فوق طرف العين الهزاني مرحبا يا حي فضل الله احترامه يا هن وشاني ثوبيه قد شله مثل شوبين برماني والمعنق زاهي يبدله والخدود بروق فمزاني وانها الثوبيه قد شله مثل شوبين برماني والمعنق زاهي يبدله والخدود بروق فمزاني مرحبا يا حي مرحبا
الأولى MU7.4
الساعة 2:00 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة.
العلم اللي أنتوا تسلحوا لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم، بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم. دول العالم
لو كان ما كان بدون الأخلاق وبدون العلم يعني ما يستطيعون أن يبنون جيلهم ويقومون بواجبهم واللي يرجون منهم أبويه.
لو كان أبوكم زايد اليوم موجود بيكون جدا فخور.
بيكون جدا فخور.
قيمنا هويتنا.
القلب اللي
منه نكف
حاله مثل حال القلوب
لكن قلبي يختلف
نحب ما يقدر يتوب
القلب اللي منه نكف حاله مثل حال القلوب لكن قلبي يختلف نحب ما يقدر يتوب
القلب
منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
Thank you.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم وسهلا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد. مستمرين وياكم مستمعينا نخبركم أن التسجيل بدأ عندنا لرحلة الهجن الجاية بنسختها 12 لسنة 2025. سجل مستمعنا على hhc.gov.ae، خذ لك مكان فيها رابع الرحالة، تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني. مثل ما نعرف رحلة الهجن مستمعينا رحلة استثنائية بتعيش فيها على طريقة حياتها من الأول، ترحال، المعيشة، كل هذه التجارب، وهي أقول عنها تجربة استثنائية لأن تجربة ما بتعيشها مرتين وما بتتكرر عندك. فرصة جميلة اللي حابنا يشاركنا مستمعينا، محطات متنوعة بتمرون فيها تقريبا 13-15 يوم في صحراء الإمارات لما توصلون لمحطتكم النهائية. تكون الرحلة بقيادة سعادة عبد الله حمدان بن دلموش رئيس تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ولين الحين كل سنة صراحة موقف جميل يكون على نهايات الرحلة في يعني المحطات الأخيرة، يكون لقاء جميل ويا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، لي يدعم المبادرات التراثية اللي صدق تشجع على الحفاظ على تراثنا الإماراتي. فهو تشريف جميل للي شاركوا في الرحلات اللي طافت. فاللي حابنا يتعرف أكثر على الرحلة وتشوف شوي المعلومات أو مثلا شوي الفيديوهات والتجارب والرحالة اللي كانوا متواجدين قبل، بتحصلون فيديوهاتنا موجودة على حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي hhc.gov.ae الأولى FM، موقعنا الإلكتروني مثل ما قلنا كم بتعرفون عليه في الموقع شيء معلومات، وبعد تقدرون تسجلون من خلاله hhc.gov.ae. والمقاعد محدودة مثل ما نعرف دمنا رحلة فيها أعداد معينة للمشاركين. كل التوفيق. هذا أو هذه الرحلة فرصة لعيال البلاد وللزوار والسياح والمقيمين عندنا في البلاد، وحابين نشوف الصراحة أعداد أكبر لعيال البلاد في مثل هذه الرحلات. نشارك نحن يعني عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا ويا اللي بيشاركونا في هذه الرحلة من الدول المختلفة، لأن أشوف بأن نخسر رحلات اللي طافت يكون في الحوار جميل، تبادل للثقافات ما بين المشاركين. ففرصة استثنائية للي حابنا يشاركنا إن شاء الله في هذه الساعة. مستمعينا بنتعرف وياكم أكثر على النسخة 16 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات الله يحفظها. بنتعرف أكثر على هذا الموضوع، وأكيد بنكون وياكم في فقراتنا المتنوعة في فقرة صورة من حدث وفقرة موظف سعيد اللي مثل ما قلنا بنتكلم فيها عن أكيد الذكاء الاصطناعي ودوره في وظائفنا. أو اليوم أنت كموظف شقايل تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي، شقايل ما يهدد وظيفتك، الاستخدام الصحيح مثل ما نقول للذكاء الاصطناعي في مجال العمل اليوم. دام إنه من الأمور اللي بنشوفها بتكون موجودة، يعني حتى لو ما بغيناها بتكون موجودة في كل المجالات العمل المختلفة. اليوم مو بس مجال العمل، حتى في الدراسة في المدارس في الجامعات، تطبيق الذكاء الاصطناعي اليوم خلاص من الأمور اللي لازم الإنسان هو يواكب هذا الموضوع، يحاول يطور من نفسه عشان ما بس يطوف القطار لكن ما يتم استبداله بأمور أو بحد يتقن هذه اللغة أو يقدر يتعامل ويا أمور جديدة مثل شيء. اليوم مستمعين بعد حابين نحن نذكركم في أكيد بطولتنا، بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان. ومثل ما نقول التسجيل بدأ عندنا اليوم لهذه البطولة، فكان تشوف عمرك مستمعنا فيك زمط، سجل الحين طرش صورة هويتك على 0565251666 0565251666 وفالك ناموس. إن شاء الله بنطلع فاصل ردي لكم إن شاء الله ومكملين ياكم تريونا.
عيال البلاد
غايبين عن عيني طول الهجر مقواه بشوفتك تحييني وصلك أنا أتمنى يا غايبين عن عيني طول الهجر مقواه بشوفتك تحييني وصلك أنا أتمنى وصلت أنا أتمنى بحار يرسيني مركب غراميته في لجة الستيني ضيعتنا مجرى مالي بحار يرسيني مركب غراميته في لجة الستيني ضيعتنا مجرى تحييني قاسي علي ميليني وانت الشفا والدواء تمر بي لسنيني وصار الزمن مقسى قاسي علي ميليني وانت الشفا والدواء وصلك أنا أتمنى
إميو سبع فاصل أربعة
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل
نحن سلاح الدولة نحن بنقود الدولة للأمام هذا وقتنا بنبدأ من الحين
وأنتم السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمرين وياكم اليوم إن شاء الله لين الساعة 3 وقت الهيور وفي ساعتنا الثانية وصلنا لفقرتنا فقرة صورة من حدث اليوم نتكلم عن بلادنا العاشرة عالميا في القوة الناعمة والأولى في مؤشر أداء الهوية. صورة اليوم هي ثمار عمل الأمس ونجاح سنين من الاجتهاد، هي حصاد وهي حلم تحقق، واستراتيجية نجحت. بلادنا في الصفوف الأولى ومن بين القوى العاملة العالمية العظمى في انتصار مب الأول وفي نجاح ما بيكون إن شاء الله الأخير. ما تم العمل عليه على مدار السنين الخمسين اللي طافت هي اليوم تثمر. الصورة الإمارات العاشرة عالميا في مؤشر القوى الناعمة 2025، والحدث الإمارات تحجز مكان لها على الساحة العالمية من خلال المثابرة والإيمان واستثمار كل الفرص وتسخير كل المقدرات لما فيه تقدم البلاد وازدهارها. مستمعينا، يمكن شفتوا الخبر والصورة البيانية اللي كانت موجودة في الخبر، الدول اللي شافت الإمارات مكان لها بينهم هي الدول الأقوى من مئات السنين، ودولتنا الشابة من بينهم. المراحل اللي كانت في السنين اللي طافت انحرقت بشكل سريع من خلال استراتيجيات مبتكرة اللي أنجزتها بلادنا في سنين قليلة، غيرنا من البلدان خذت عشرات أو مئات السنين عشان تحققها. وهل شفتوا شقاي اللي يحرصون قادتنا الله يحفظهم على مشاركتنا الإنجازات، يعني يعطونا الأخبار بالحب والإيمان هني وفي هذه الصورة، ومثلها من الصور تعزز القوة المجتمعية والترابط الإيماني. الإمارات عفواً اللي تسعى لتحقيقها، هي واحدة من معايير المؤشرات، الإمارات الأولى في مؤشر أداء الهوية، وهذا اللي نشوفه متمثل في قيادتنا الرشيدة من خلال الاحترام المتبادل اللي كل واحد منهم عنده للثاني، المساندة الإيجابية. نحن ترى نورث هذا الوفاء ونشتغل على ترسيخه. صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه كتب عن هذا الخبر على منصته في إكس للإماراتيين، وقال: حسب أهم تقرير عالمي للقوى الناعمة شمل 193 دولة، شارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه في العاصمة البريطانية لندن. يت دولة الإمارات في المركز العاشر عالميا في مؤشر القوى الناعمة العالمي 2025، واللي شمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. يت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالميا في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية. سموه كمل وقال: حسب التقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار لتريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار سنة 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية وعلى التأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية. بقيادة أخوي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، تتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله. نحن ما نحن عليه اليوم مستمعينا هو إنجاز لكل إماراتي محب لبلاده مؤمن بقدراته والساعي لإنجاحه. وعلى رأس الهرم أكيد قادتنا المؤمنين بأن ما في شيء مستحيل. بلادنا اليوم نموذج إنمائي سريع التطور، ضيج الفجوة الزمنية، حرق المراحل وأنجز وبينجز إن شاء الله في المستقبل ضمن رؤية استشرافية استباقية أعطت مثال إداري نادر للعالم كله. الإمارات ترسخ مكانتها عالميا، والمؤشر يتضمن عدد من المعايير يت على العلاقات الدولية والتصورات وسهولة ممارسة الأعمال فيها ومعايير ثانية وايد. دولة الإمارات ترسخت مكانتها وحافظت على تصنيفها من بين الدول العشر الأولى عالميا في القوة الناعمة. هاي هذا كله بسبة نفوذها الدبلوماسي، مناخ الاستثمار، التنويع الاقتصادي. حسب مؤشر القوى العالمية 2025، بلادنا عززت مكانتها فضل تصوراتها القوية بخصوص النفوذ بترتيب ثمانية عالميا، والعلاقات الدولية في المركز التاسع، والأعمال والتجارة في المركز العاشر. وصعدت دولة الإمارات هذه السنة للمركز الثاني عالميا من حيث سهولة ممارسة الأعمال فيها وياها، واحتلت مرتبة بين العشر الأوائل من حيث إمكانات النمو المستقبلي والاقتصاد القوي والمستقر. مستمعينا، هذه الشركة براند فاينانس تنشر مؤشر القوى الناعمة العالمي حسب استطلاع رأي لأزيد عن 170 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة. يجمعون بيانات عن التصورات العالمية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأعدادهم 193 دولة. فما يميز بلادنا اليوم هي الحركة الديناميكية، هي ما تتم في ثبات لكنها تشتغل بشكل مستمر على التقدم. في 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 نفس الوقت نشوف وايدين من الدول يمكن ثبتت في مكانها أو تراجعوا بعضهم، نلاقي بلادنا في حالة تقدم دائم. الإنجاز الإماراتي هو نتاج تكافل قيادي ومجتمعي نادر، الكل معني بتقدم هذا الوطن وتطوره. بلادنا الغالية يت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، السادس عالميا في قوة الهوية الإعلامية الوطنية. هذا يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في المجالات المختلفة. ويا ترتيب بلادنا ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالميا في مجالات متنوعة. خذت المركز الرابع عالميا في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالميا في الكرم والعطاء، السابع عالميا في قوة الاقتصاد واستقراره، الثامن عالميا في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالميا في العلاقات الدولية والتأثير في الدوائر الدبلوماسية والتكنولوجيا والابتكار، ويت في المركز العاشر عالميا في الاستثمار في استكشاف الفضاء وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها. وقدام هذه الأرقام يحق لنا أن نحن نفتخر ونستعد ونستنفر كل طاقاتنا للمحافظة على ما تم إنجازه، ونطلب الأفضل. اللي شاف اسم بلاد عالي بين أسامي كبيرة ما بيرضى بغير هذا في المستقبل. هذا الخبر يشل عناوين فرعية كثيرة تثبت العصر الذهبي اللي نحن نعيشه، منها العلاقات الدولية المتميزة والدبلوماسية والريادة في قطاع التكنولوجيا والمشاريع الطموحة في الفضاء. فاللي تحقق هو تتويج لمرحلة عمل دؤوب على كل الأصعدة. فصورة اليوم دافع للاجتهاد وللتفكير وللإبداع، فهني هو المكان الأمثل لتحقيق الأهداف وتحويل الأحلام لواقع.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري، ترز للقمة العليا بيارقها، وقصيدتي من حصيلة ناتج أفكاري، كل القصايد إلى من جات تفرقها. لو أبغي أغرق الساحة بأبحاري غرقتها، بس أنا ما أحب أغرقها، أرسم ملامح طموحاتي في أشعاري وأحاول أني قبل ما أموت أحققها، وأعرف مقدار غيري قبل مقداري، وأخطاء نفسي على غيري معلقها. لكن مشوار عمري ليه متساري، أرهقت نفسي ومدري ليه مرهقها، قدام تتعب قدم رجلي يا مشواري، الأيام ساعاتها تشرح دقايقها، مراحل العمر يجري والزمن جاري، والناس تفنى ويبقى وجه خالقها، وأنا طموحي تخلد فعلي أخباري، فرشيف تاريخ الأفعال ووثائقها، نجاحي الشخصي أعدائها يا أنصاري، أكيد منطقه ما يشبه لمنطقها، من يامر بستر خلق الله وهو عاري، نصيحته من على نفسها يطبقها، من كثر ما خاطب العالم بمعياري دائم أميز الكاذبها وصادقها، صحيح أنا ما معي جنة ولا ناري، لكن ربي خلق خلقها وفرقها، من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها، ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها، والطيب قصة وفيها معظم أسراري، والذل نار نفوس الذل يحرقها، يا قصر زعبيل يا قصر زعبيل دامك بالحزن داري، لتعلم دبي وتبكي مناطقها الحزن خوي الصغير وضيفي وجاري في غربة الأرض الوسيعة أو مشارقها ما في عيوني سوى دمعات تذكاري لو لسحة من محاجر عيني أعتقى.
قصيد فزاع
الأولى.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، وصلنا لي فقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، واللي بنتكلم فيها إن شاء الله مستمعينا في هذه الحلقة عن الذكاء الاصطناعي. عقب أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي بعدنا نرمس عن أهمية أو مخاطر تواجد الذكاء الاصطناعي في مجال العمل، ومثل ما قلنا من المواضيع اللي ما تنصك لكن أنت بنتكلم عنها وعلى تأثيرها في المجالات المتنوعة. اليوم في فقرة موظف سعيد بنطرح هذا الموضوع ببعض الفروع، وبشكل مختصر نحاول نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات للذكاء الاصطناعي في مجال العمل. كان حابين شاركونا على 4477 رسالة نصية تجاربكم في هذا الموضوع. هل أنتوا في وظائف تشتغلوا الذكاء الاصطناعي؟ جربتوا أنكم تشتغلون وياه أو تستفيدون منه؟ هل ضركم؟ هل فاتكم؟ خبرونا تجاربكم الشخصية أو شاركونا على تطبيق إذاعتكم الأولى FM. إن شاء الله نقرأ كل الرسائل اللي بتوصلنا عن هذا الموضوع في خلال الحلقة مستمعينا. لكن أكيد بعد مثل ما تعودنا في هذه الفقرة نحن نستضيف أصحاب الخبرة في المجالات المتنوعة وناخذ منهم العلوم والنصايح عشان يفيدونا في هذه المواضيع. شو هي سلبيات وإيجابيات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الوظيفة؟ تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا الأستاذة عليا السويدي، مدير قسم تطوير المواهب ومدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في دبي الرقمية. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة عليا.
مرحبا أمل، شخبارك؟
الحمد لله، إن شاء الله تكونين بخير وعافية. حياك الله.
الحمد لله، مشكورين على الاستضافة.
نتشرف بتواجدك أستاذة، ونحن حابين أكيد نستفيد من خبراتك. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي أكيد، والسؤال اللي الكل يطرحه، هل أنا كموظف اليوم لازم أخاف من الذكاء الاصطناعي أنه يستبدلني أو يأخذ وظيفتي ولا لا؟
أول شيء أختي أمل، هذا السؤال وايد يتكرر والموظفين دوم يسألونه، بس هو يعني ما في داعي للخوف إذا مثلا الموظف طور مهاراته بشكل مستمر. الذكاء الاصطناعي اليوم ما يستبدل أشخاص، تعرفين اللي يضيفون مثلا قيمة إبداعية تحليلية أو حتى إنسانية. أنت تعرفين اليوم الذكاء الاصطناعي يعني الفرق بينه وبين الإنسان أنه يعني الذكاء الاصطناعي ما عنده مشاعر، خلينا نقول، والإنسان اليوم موجود تعرفين بمشاعره. فنقدر نقول الخطر بس فقط على الأعمال الروتينية اللي نقدر نحن نأتمتها بالكامل.
عيال أنا اليوم كموظف أستاذة، شقايل ممكن أقدر أني أنا أستفيد من الذكاء الاصطناعي في الشغل؟ شقايل أستخدمه بشكل إيجابي؟
تقدرين تستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم لتسريع مثلا المهام الروتينية اللي أنت مثلا تشتغلين عليها كل يوم. خلينا نقول إذا مثلا أنت تحليل البيانات، تقدرين تستخدمين الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. عندك كتابة التقارير، اليوم أنت مثلا تبين تكتبين إيميل على السريع، فبس تعطينا مثلا أنا عندي هالسيتويشن، خلينا نقول كيف مثلا أقدر أرد على هالشخص. عندك مثلا بعد تقدرين تستفيدين من في البحث توليد الأفكار، تقدرين مثلا تستخدمينه حتى نحن عندنا اليوم في فريق التطوير والتدريب نستخدمه، يعني إذا عندنا سيناريو حق خلنا نقول أي برنامج يكون أونلاين، فنقدر مثلا بس ندخل السيناريو وهو بطريقة الذكاء الاصطناعي يعني يكون عندك مثل فويس أوفر صوت اللي ترجم لك مثلا من العربي للإنجليزي بالأصوات اللي أنت تبينها، فهاي واحدة من الطرق أنك أنت تقدرين تستخدمين الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي.
من التقارير اللي قريت عنها أستاذ علي خلال أسبوع دبي الذكاء الاصطناعي أسبوع لطاف، طلعت واحدة من التقارير اللي كانت تتكلم عن آراء الموظفين في العمل واستخدام الذكاء الاصطناعي من التخوف من غيره، وكانوا يقولون الخبراء والمتخصصين في المجال أن وايد من الموظفين اليوم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لكن في الأمور الروتينية ككتابة الإيميلات وتخلص بعض الأمور، بس في جانب وايد عميق للذكاء الاصطناعي نحن نقدر نستفيد منه في مجال عملنا يكون جانب إبداعي أكثر. فيعني في مراحل كبيرة يمكن كم موظفين بعدنا ما اكتشفناها أو ما استغليناها في الطريقة الصحيحة. خلنا نقول الحين هذا الجانب الإيجابي اللي نحن نقدر نستفيد منه كموظفين ونكون أذكى أكثر، إنه مثلاً خلص معاملاتنا أو إيميلاتنا البسيطة يكون إحنا عندنا فرصة نفكر في الجانب الإبداعي أكثر. لكن هل في سلبيات للذكاء الاصطناعي؟ إذا في سلبيات شقايل أقدر إني أنا أتجنبها؟
أنزين، شوفي في يعني الذكاء الاصطناعي مثل ما أنت قلتي في مميزات الاستخدام الذكاء الاصطناعي وبعد في سلبيات. السلبيات نقدر نقول واحدة من السلبيات اللي هو الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي، هذا ساعات مثلا يخليك يعني يضعف التفكير، عرفتي ما يعني ما تقدرين تبدعين، يكون شيء خلنا نقول يعني أوثنتك لك أنت، يطلع لك بعد ساعات أخطاء أو تحيزات. مثلا عندنا ناس يعني يكتبون الإيميل خلنا نقول من شات جي بي تي،
نعم.
ساعات مثلا يطرشونه بدون ما يقرونه، عرفتي،
أو حتى نحن ننسى مثل ما قلتي خلاص تعودنا أن ننسى نحن نعرف شو قايل نكتبه بطريقة عادية.
صح، فيعني بتشوفين يعني في وايد أغلاط مثلا لا يعني تقولين هذا كيف ذكر هالشيء، أو مثلا الاسم البرنامج اللي هو حاطنه غلط، يعني بتشوفين حتى هو ما راجع الإيميل وطرش لك إياه. فالاعتماد الزايد ساعات على الذكاء الاصطناعي يسبب أخطاء جد يعني عديدة.
يعني الاعتماد الزايد والاعتماد الكلي اللي بدون ما إحنا نراجع وراء ونتأكد. أستاذة اليوم خلينا نقول الذكاء الاصطناعي بيكون موجود في يمكن مو بس أغلب يمكن كل الجهات اليوم والوظائف، اليوم أنا كموظف شقايل أطور من عمري عشان أواكب التكنولوجيا الجديدة وأواكب الذكاء الاصطناعي؟
إنزين، أول شيء لازم الموظف يطور عمره في مهارات المستقبل. عندك أنت مثلا في تحليل البيانات، البرمجة، فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، عندك التفكير النقدي. فالموظف يعني اليوم ويا كل الوسائل التعليم اللي المتاحة له في المؤسسة اللي هو يشتغل فيها، فيحاول يطور نفسه. يعني مو بلازم نقول يعني يستوي برو أو إنسان خبير في الذكاء الاصطناعي، بس على الأقل تكون عنده فكرة عن الأساسيات. إنزين، وعندك لازم بعد يتعلم كيف يتعامل مع الأدوات التقنية الجديدة. ودوم لازم الموظف يستمر بالتعلم الذاتي، لازم مثلا يدخل ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في هاي المجالات.
يعني ما انتم في منطقة الراحة مثل ما يقولون ونقول خلاص ليش أنا أواكب هاي الأمور كلها خليها للموظفين الجداد، بالعكس لازم الموظف اليوم يطور من عمره ويواكب هذه الأمور الجديدة كلها. اليوم في سؤالنا الأخير أستاذة، دام نحن في فقرة موظف سعيد، هل تشوفين الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني في الوصول للسعادة الوظيفية ولا لا؟
أشوفي أختي أمل، هي إذا استخدمناه بشكل صحيح يعني هو بيقلل عليك الأعباء الروتينية، عرفتي، وبيخليك مثلا تركزين على الجانب المبدع والممتع من الوظيفة.
صحيح.
وبيساعدك على تحقيق ترى بعد نتائج وايد افضل واسرع. يعني اقول لك يعني قبل اذا ياخذ لك وقت انك تردين على الايميلات الحين تعرفين في دقيقه تبين الفكره. مثلا انت الحين تبين تعرفين كيف انا اقدر ابدع مثلا خلينا نقول في مجال التطوير او التدريب، فمثلا تحطي له يعني ويعطيك مثل افكار دراسات. فقبل بدال ما يعني التمين الضيعين وقتك وتدورين وتبحثين وتسوين ريسيرش وتتعمقين، الحين الذكاء الاصطناعي يختصر لك المواضيع في أقل عن ثانية.
صح.
فإذا استخدمناه بشكل صحيح أنا أقول يعني طبعا 100% هذا بتوصلين للسعادة الوظيفية.
يعطي الإنسان مجال أنه يبدع أكثر، وأظن إنسان صدق يوم عنده وقت أنه يتفيج يبدع يعطي أفكار في عمله يخليه سعيد أنه أنجز شيء، لأنه يمكن هالأمور الروتينية في شغلنا الإيميلات وأشياء روتينية سريعة هاي تأثر لأنه تأخذ شوية من طاقتنا وشوية من تفكيرنا. فإذا الذكاء الاصطناعي ساعد في هالموضوع أكيد في مجال كبير للموظف أنه يبدع أكثر، بالتالي ينجز أكثر، بالتالي يوصل لي السعادة الوظيفية. إن شاء الله يكون استخدامنا للذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي ومفيد. حابين نشكرك أستاذة عليا على هذه المداخلة اللطيفة، على كل نصايحك الطيبة مثل دوم ما قصرتي ويانا.
قصر عنكم الشار، ومشكورين أختي أمل على الاستضافة الثانية في برنامجكم، ويعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك ويحفظك، إن شاء الله الآيات أكثر ونستفيد منك أكثر وأكثر. ما قصرتي، مشكور، الله يحفظك. مع السلامة. مستمعينا، كانت يانا الأستاذة عليا السويدي مدير قسم تطوير المواهب ومدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في دبي الرقمية، تكلمنا عن تواجد الذكاء الاصطناعي في مجال العمل وشقايل أن نحن نقدر نستفيد منه. إن شاء الله كانت حلقتنا خفيفة، وصلنا لنهايتها. مستمعينا تابعونا باكر في نفس الموعد من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. كنت وياكم أختكم أمل الملة في من الله.
عيال البلاد.